إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. قال رحمه الله: الصبر ينقسم إلى قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم من قسميه الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من صبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيت أزهد منك. فقال ذلك الزاهد: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ ومعلوم أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى، والآخرة لو كانت من خزف يبقى، لفضلت الآخرة على الأولى. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لفضل ما يبقى على ما يفنى، لكانت الآخرة أفضل من الأولى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فقال له: ما أزهدك، ما أزهدك؟ رجل من أهل الدنيا يقول لرجل من أهل الآخرة، يقول له: ما أزهدك؟ قال: أنت أزهد مني. قال: كيف؟ هذا منغمس في الدنيا إلى مفرق رأسي، وأنت قد غسلت يديك منها، فكيف أكون أزهد منك؟ قال: أنت أزهد مني. كيف؟ قال: أنا زهدت في الدنيا والدنيا لا بقاء لها ولا عهد ولا وفاء، وأنت زهدت في الباقية، فمن أزهد منا؟ من هو الزاهد فينا؟ أنت أزهد مني. فالصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه هذا صبر مذموم، لأن الصبر عن المحبوب الذي لا حياة للمرء بدونه صبر عجيب، هو أبلغ الصبر وأعظم الصبر وأكبر الصبر، إذ كيف يصبر الإنسان عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، وكذلك كيف يزهد الإنسان عما فيه صالحه وعما ينفعه، كيف يزهد عن آخرته أو يزهد في آخرته. هذا كله أمر يتعجب منه الإنسان، كما قال يحيى ابن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين وأعجبا. كيف يصبرون؟ صبر المحبين عمن يحبونهم أعجب وأبلغ من صبر الزاهدين فيما يزهدون فيه وأعجبا، كيف يصبرون؟ وفي هذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد، الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ووقف رجل على الشبلي، والشبلي هو أبو بكر دلف ابن جحدر، أصله من الشبلية ومولده بسامراء صاحب الجنيد، وكان فقيها على مذهب مالك رحمه الله، وكتب الحديث عن طائفة، له أحوال وأقوال في التصوف وعقائده تدل على خلل في معتقده. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، يعني وأحوال من التي تتأتى للزاهدين من أهل الفقر الفقراء، فيقول: كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنه فيها بأو، فيها تكبر وافتخار لا تكون قدوة. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: ووقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأي شيء هو؟ أي فأي شيء هو؟ قال: الصبر عن الله. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم: فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. ما علينا من صراخه، ولكن فلنبقى مع معناه. قال: أي الصبر أشد على الصابر؟ فالصبر ألوان وشكول. فقال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأي شيء هو؟ قال: الصبر عن الله، وهو الصبر المذموم، أن يصبر العبد عن ربه وإرادة ربه ومحبة ربه وسير القلب إلى ربه. كيف يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة؟ وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله، الصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وفلاحه في محبته؟ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، كما قيل: والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر: في الصبر عن المحبوب. قال: في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين من الشمال؟ وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين من الشمال؟ يتكلم في محبوبه من الإنس من أهل الدنيا، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يستدل بهذا على شيء آخر: لم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، أن يصبر عن محبوبه. كيف؟ هذه علامة فارقة ودلالة قاطعة على زهده في محبوبه، فهذه علامة على انصراف القلب عنه والتخلي عنه وعدم الاضطرار إليه إلى غير ذلك. فالصبر عن المحبوب شيء مذموم. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه، فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قالت: كذبتني. ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ ولما شكوت الحب قالت: كذبتني. ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ فلا يصبر المحب عن محبوبه، فكيف إذا كان الصبر عن الله رب العالمين؟ وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، فهذا صبر بالله. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل، الصبر لله أو الصبر بالله، فقال الطائفة: الصبر له أكمل، الصبر لله أكمل من الصبر بالله، فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، فإنما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة. ما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة. ولا شك أن تفاوتا ملحوظا يقره العقلاء أجمعون بين الغاية والوسيلة، هنالك فارق كبير بين الغاية والوسيلة. الغايات أشرف من الوسائل، ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له. ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج اليمين، لأنه حلف به. فما كان له فهو أكمل مما كان به. والتفاوت هو التفاوت بين الوسائل والغايات، ولا شك أن الغايات أشرف من الوسائل. ما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته. هذا وجه آخر من وجوه التفضيل، ما كان لله تبارك وتعالى فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته. وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته، ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده. فإن عباد الأصنام والكفار والمشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر القرآن العظيم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يتقربون بها إلى الله رب العالمين، كانوا مقرين بذلك. ولكن لم ينفعهم ذلك بشيء إذ نازعوا وجحدوا توحيد الألوهية، ولم يطيعوا الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم وحده لا شريك له. فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبية. تميز بين هذين، فهو أمر عظيم، ولأجله أرسل الله رب العالمين المرسلين، ولأجله قامت المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال وجند الرحمن وجند الشيطان، ولأجله خلق الله السماوات والأرض وأرسل المرسلين ونبأ النبيين وأنزل الكتب على المرسلين، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله يقيم الله الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، كل ذلك من أجل إخلاص العبادة لله. وأما القوم من الكفار الأولين فإنهم كانوا مقرين بأن الله خلقهم، وأن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق آلهتهم التي يعبدونها من دونه جل وعلا. النزاع كان وسيظل في هذا الأمر الجليل العظيم، وهو إخلاص العبادة لله رب العالمين، وهو توحيد الألوهية، عبادته وحده لا شريك له. لما لم يأتوا بذلك على وجهه لم ينفعهم توحيد ربوبيته، يعني إثبات أنه الخالق وأنه المدبر وأنه هو الرزاق الذي يرزقهم ويكلأهم، هو ربهم، لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه. وعلى مدار تاريخ البشرية لم ينكر ذلك إلا طائفة من المتقدمين يقال لهم الدهرية، وهم الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء نفوا أن يكون للكون خالقا وربا وإلها. وأما من المتأخرين فالشيوعيون الذين قالوا بالحتمية الجدلية وغير ذلك من تلك الأشياء التي نفوا بها الربوبية ولم يثبتوا للكون خالقا، وقد اندثر هؤلاء وهؤلاء والحمد لله رب العالمين. فيبقى النزاع في أي شيء؟ هو في توحيد الألوهية، ثم في توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد الربوبية أيضا، فإن هذه الأقسام متلازمة. وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل من الصبر لله، بل لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، كما قال تعالى: واصبر، فأمره بالصبر، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال: وما صبرك إلا بالله. فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها التي فيها الأمر اصبر، هذه جملة إنشائية طلبية اصبر، ثم أتت بعد ذلك الجملة الخبرية: وما صبرك إلا بالله. فأخبر في هذه الخبرية عن تلك الإنشائية بأمر، ما هو؟ أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به، واصبر، وما صبرك إلا بالله. فقالوا: إن الصبر بالله أكمل من الصبر لله، بل لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله. وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة به، والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة وقوله فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه البخاري، وقريب منه في حديث الأولياء عند البخاري عليه الرحمة في الصحيح، ونازع فيه من نازع، البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ، وذكره الحافظ في الفتح ولم يعزه إلى أحد، ذكر هذا اللفظ الذي ذكره الإمام رحمه الله، فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. قال: وليس المراد بهذه الباء الاستعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، هذا حق محض، ما لا يكون بالله لا يكون، إذا لم يكن مقدرا على حسب المقدور الكوني القدري فكيف يكون؟ فهذا يكون للمطيع والعاصي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، ما لا يكون بالله لا يكون، بل هي باء المصاحبة والمعية، باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، معية خاصة هي أخص من المعية العامة، إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأما المعية الخاصة فلأهل طاعته لأوليائه، وقد ذكرها الله رب العالمين كما في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، عندما يعاتب الله تبارك وتعالى في الموقف الناس يقول: استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وأما في المرض فالله عز وجل يقول: مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني هذا المرض لا يمكن بحال أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، سبحانه له الكمال المحض سبحانه وتعالى، فيقول: مرضت فلم تعدني، يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال: لوجدت ذلك عندي. وأما في المرض فقال: لوجدتني عنده، هذه معية خاصة، هذه معية خاصة، كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر. يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث الأولياء الذي ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح ونازع فيه بعضهم، فما يزال العبد يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالنوافل حتى يحبه، حتى يحبه، فيشير الشيخ رحمه الله إلى ذلك، هي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر، وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه، ومن كان كذلك أمكنه الصبر له لما جاء الصبر به، جاء الصبر له وجاء تحمل الأثقال لأجله. قال كما في الأثر الإلهي وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله بلاغا: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي. فدل قوله تعالى وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به من لم يكن الله معه، كيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، وعلى الحكم القدري الذي قدره الله رب العالمين عليه احتمالا له واطلاعا به من لم يكن الله معه، فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجة التقريب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله، كذا قال الشيخ رحمه الله. وهذا هو المراد من قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا أخرجه البخاري في حديث الأولياء، وفيه خالد بن مخلد وهو كثير المناكير، وفيه شريك فيه مقال وللحديث طرق، وذهب إلى تضعيفه بعض أهل العلم، وهو ثابت بهذه الطرق إن شاء الله رب العالمين. ليس المراد أنني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يقول الشيخ: ليس المراد أنني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة، وحدة الوجود، وأن ذات العبد هي ذات الرب. تعالى الله عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا، كما قال مقدمهم وإمامهم وكبيرهم ابن عربي النكرة، وهو سوى ابن العربي الإمام المالكي عليه الرحمة. فأما ابن عربي النكرة فإنه كان يقول بوحدة الوجود، ومر مع بعض تلامذته ومريديه على حمار قد جيف وهو شائل برجله، فقال: هذا ربكم الأعلى. فليس كذلك، ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. إذا كان ذات الأعضاء فإنه لا فرق بين عبد وعبد، ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي، يعني سلوكه طريق المقت تحصيلا بارتكاب المعاصي لله رب العالمين، وتمقته إليه بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه. لو كان على حسب فهم من يفهم من القائلين بوحدة الوجود، فليس متقرب ومتقرب إليه، ولا عبد ولا معبود، ولا محب ولا محبوب. فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر وبالتأمل الذي فيه إمعان نظر كم تبلغ تلك الوجوه. كذلك يتكلم الأئمة رحمة الله عليه. وقد فسر المراد من قوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. الصبر بالله أكمل أم الصبر لله؟ قال الطائفة: الصبر لله أكمل من الصبر بالله، وساقوا ما رأوه من حجج. وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل، لأنه لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، وهي باء المصاحبة والمعية، وليست بباء الاستعانة فيما ذكره الإمام العلامة رحمة الله عليه: واصبر وما صبرك إلا بالله. فليست هي بباء الاستعانة، وإنما هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله: إن الله مع الصابرين. ونظير هذا قوله في كلام الشيخ عليه الرحمة: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا حديث منكر، أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ عن جابر وابن الجوزي في العلل، وأخرجه الشيخ الإمام في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا حديث منكر. ومثل هذا يقول الشيخ رحمه الله: سائغ في الاستعمال أن ينزل إلى منزلة ما يصاحبه ويقارنه، حتى يقول المحب للمحبوب: أنت روحي وسمعي وبصري. وفي ذلك معنى: أحدهما صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، كما في الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى له كتاب برأسه في تفاصيل عواطف القلوب، وتعلقات الأرواح والأفئدة، اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وجمع فيه ما جمع من أجل أن يداوي القلوب العليلة عن محبة الصور، عن محبة الأشكال الظاهرة في الدنيا وتعلق القلوب بالفاني الذي لا يبقى، حتى تصرف إلى الباقي الذي لا يفنى ولا يزول، إلى الله رب العالمين. ولذلك تجد كلامه رحمة الله عليه نافذا إلى حد بعيد في أمثال هذه الأمور، ولن تستطيع أن تسبر غوره حتى تتأمله مرة ومرة ومرة. قديما كانوا يقولون إنه لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. قال الشيخ كما في الحديث يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني. هذا اللفظ أخرجه ابن شاهين في الترغيب وسنده تالف، وعند ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله صحيح بلفظ وأنا معه حيث يذكرني، وأنا معه حيث يذكرني. وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي الحديث الإلهي يعني القدسي فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، هذا سبق بمعناه في حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه، ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف منها، وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء. فهذا رجل يحترم عقله ويحترم قلمه، وإن كان في الذروة العالية من علماء المسلمين على مدار تاريخ العلماء المسلمين، ولكن يحترم عقله ويحترم قلمه ويتوقف حيث ينبغي أن يتوقف. يقول لا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف منها، وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء، فليقف القلم هاهنا فتوقف رحمة الله عليه. والمقصود إنما هو ذكر الصبر بالله، وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي فاز الصابرون بعز الدارين، يعني الدنيا والآخرة، لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى إن الله مع الصابرين. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه جل وعلا. وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. ما كان من صفات الجلال فينبغي على العبد أن يستشعرها بقلبه وأن يجد صداها في فؤاده وضميره وروحه، وألا يحوم حول الحمى، فإنه حام حول الحمى من حام فقسم ظهره وانقصفت رقبته. الكبر والعز والكبرياء والعظمة لله رب العالمين صفات الجلال، وصفات الجمال الله تبارك وتعالى صفاته توصف بها ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، والعبد صفاته على قدر ذاته. يقول الشيخ رحمه الله من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. نقل الشيخ رحمه الله هذه الجملة المعزوة إلى داود بصيغة التمريض، وقد قيل وهي منقولة من الرسالة القشيري. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، وهذا بمعناه في حديث الأولياء. وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، الصبر لله والصبر بالله. وإذا لم يكن الصبر بالله فلا يمكن أن يكون صبر لله، لأن ما لا يكون بالله لا يكون. والله تبارك وتعالى أخبرنا وما صبرك إلا بالله، وهذه هي باء المصاحبة والمعية، وهي المعية الخاصة التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين. والله تبارك وتعالى المعية العامة مع الصابرين ومع الجازعين، معية عامة. وأما المعية الخاصة فهي هنا مثبتة مصرح بها هكذا إن الله مع الصابرين، وهذه هي التي تعطي معنى الباء في قوله جلت قدرته وما صبرك إلا بالله. زاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهي الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه، الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. هذه هي أنواع الصبر كما مر ذكر ذلك من كلامه رحمة الله عليه. الصبر مع الله لن يخرج عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فإن زعم زاعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدور معها حيث دارت فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة التي هي الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. فيكون العبد دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فما كلفه به أتى به، وما نهاه عنه انتهى عنه، وما قدره عليه صبر له وتحمله من غير ما جزع ولا شكوى. فهذا هو معنى الصبر مع الله. فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. وإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر ولكن جعله قسما آخر فيجعله قسما رابعا من أقسام الصبر، فهذا غير مستقيم، هذا غير مستقيم. واعلم أن حقيقة الصبر مع الله، الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه جلت قدرته، وهو ألا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا. فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. حقيقة الصبر مع الله هو الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر من أقسام الصبر وسماه الصبر في الله، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة، ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير معنى الصبر له. وهذا كما يقال فعلت هذا في الله ولله، فعاد ذلك إلى القسم الأول، الصبر لله والصبر بالله. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث وهو الصبر مع الله، وبعضهم يقول الصبر في الله، وكل ذلك لا يخرج عن ذلك كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه، فعلت هذا في الله ولله. فالصبر في الله لا يخرج عن الصبر لله، كما قال خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو ابن عدي ابن مالك الأوسي الأنصاري الشهيد الذي أسر يوم الرجيع واشتراه كفار مكة ليقتلوه بمن قتل منهم يوم بدر. قصته معروفة وثباته مشهور ووفاؤه كذلك، إذ أطلق الصبي الذي أتاه بالحديدة ليستحد استعدادا للقتل، فلما انتبهت أم الصبي قالت الآن يقتله بتلك الحديدة يعني بالموسى فيكون قد أدرك ثأره وشفى غيظه، واستقر قراره، فلما راحت تتطلع وتتحسس وجدته قد أجلس الصبية رضي الله عنه بجواره يطعمه من قطف من عنب وما هنالك في مكة من حبة عنب، ثم رد الصبية إلى أمه يقول: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشلو هو العضو، والجمع أشلاء. وذلك يعني هذا الذي حدث له من قتله إنما كان في سبيل الله تبارك وتعالى. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. في ذات الإله هو لله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر إن الله تعالى لما أحيا أباه وقال: تمن، قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية، كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله والد جابر رضي الله عنهما قد مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح أن الله أحيا أباك يا جابر وقال له: تمن، قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وقال عبد الله والد جابر: حتى أقتل فيك مرة ثانية. وهذا يفهم منه معنيان: أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، يقول: تعلمت فيك العلم، تعلمت فيك العلم، يعني في مرضاتك وطاعتك وفي سبيلك، وهذا يفعله العبد باختياره. فهذا وجه. والوجه الثاني أنه بسببه وبجهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بعد اختياره. وغالبا ما يأتي قولهم ذلك في الله في هذا المعنى. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله، وتأمل قول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله ابن حرام والد جابر: حتى أقتل فيك. وكذلك تأمل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه، فما يكون بعد الاختيار مما يقع على الإنسان عندما يصبر لمرضات الله تبارك وتعالى ولطاعته وفي سبيله، فيأتيه ما يأتي بعد اختياره من أمور تسوءه فيتحملها راضيا. فيقول إنه بسببه وبجهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بعد اختياره. وغالبا ما يأتي قولهم ذلك في الله في ذلك المعنى، كما أتى بتلك الأمثلة من الكتاب والسنة، بل ومن كلام خبيب في شعره الذي قاله عندما صلبوه رضوان الله عليه. وليست في هاهنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية هي أصلها. فانظر إلى قوله: في نفس المؤمن، في نفس المؤمن مئة من الإبل. هذا أخرجه مالك والنسائي وهو حديث صحيح، يعني في الدية. وقوله: دخلت امرأة النار في هرة، هذا متفق عليه، دخلت امرأة النار في هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية؟ يعني ليس الأمر مصروفا إلى تقرير السببية وحدها، فيكون المعنى: دخلت امرأة النار بسبب هرة، فتكون فيها هنا للسببية وللدلالة عليها، ولكن تجد فيه معنى زائدا على السببية، وليست فيه للوعاء للظرفية. الوعاء يعني للظرفية في جميع معانيها. فقولك: فعلت هذا في مرضاتك، فيه معنى زائد على قولك: فعلته لأجل مرضاتك. وأنت إذا قلت: أوذيت في الله، لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك: أوذيت لله، ولا بسبب الله. وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة، تفهم المعنى. واطوي حكم العبارة. والله المستعان عليه التكلان. والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق، وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه وله وبه لم يحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد بالله وعن معنى الجهاد لله، فكأن الأمر قد عاد للصبر لله والصبر بالله. وأما الصبر في الله والصبر مع الله فإنه يدور ما يدور ثم يعود في النهاية إلى هذين. قال الشيخ: والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله. فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد بالله والجهاد لله. والله الموفق. وأما قول بعضهم: الصبر لله غناء، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء، فكلام لا يجب التسليم لقائله لأنه ذكر ما سنح له وتصوره، وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذه الكلمات، يعني الصبر لله غناء، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. قال: أما قوله الصبر لله غناء، فإن الصبر لله بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه. الصبر لله إنما يكون بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس، بخلاف السفر إلى الآخرة فإنه سهل كما قال الجنيد: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل، يعني على المؤمن السير من الدنيا إلى الآخرة سهل، وهجران الخلق في جنب الحق شديد، والسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وأما قوله والصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن غير شأنه. إذا كان بنفسه وبالخلق، إذا كان بالله كان شيئا آخر سوى أن يكون بنفسه وسوى أن يكون بالخلق، وبهذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين، كما قال بعض الزهاد: عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به، يعني بقيام الليل 20 سنة، ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة ولا كلفة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، ولا يقول أرحنا منها، وإنما يقول أرحنا بها يا بلال رضوان الله عنه. وأما قبله والصبر في الله بلاء، فالبلاء فوق العناء، والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه، فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه، وهو أشق من الجهاد له، فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد لله وصابر لله من غير عكس، كل مجاهد في الله هو مجاهد لله، وليس كل مجاهد لله مجاهد في الله. يقول: كل مجاهد في الله وكل صابر في الله مجاهد لله وصابر لله من غير عكس. فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة، يجاهد لله ويصبر لله مرة، فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله، يقال هذا جاهد لله وهذا صبر لله، ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله. وأما أن يقال هذا مجاهد في الله، هذا صابر في الله، وإنما يقع على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة. وأما قوله الصبر مع الله وفاء، فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه، ولا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطى المعية حقها من التوفية، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به بصبره مع الله
على أوامر الله، وإبراهيم الذي وفى ما أمر به بصبره مع الله على ما أمره به الله. وأما قوله والصبر عن الله جفاء، فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه، ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء. فأي جفاء أعظم من الصبر عن الله؟ وهذا معنى قول من قال الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين. الصبر على ضربين، الصبر نوعان، صبر العابدين وصبر المحبين. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل يبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر إحدى الظنون الكوادر. وقال الآخر ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. قالوا ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال فصبر جميل، فصبر جميل. ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال يا أسف على يوسف، فلم يكن عدم صبره منافيا لقوله فصبر جميل، قال فصبر جميل، ومع ذلك قال يا أسف على يوسف، فلم يكن عدم صبره منافيا لقوله فصبر جميل. فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه، فإنه قد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل، وقد امتثل ما أمره به وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وهذا حديث ضعيف كما مر ذكر ذلك. وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، فهذا من الصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة، وبالله التوفيق. وهذا ليس مرادا في دين الإسلام العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي رحمة لمن مات من أهله ومن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مات ولده إبراهيم جعله في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاضت دموعه، فلما رجع في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها رحمة، ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا تملكه، وأما دمع العين فلا تملكه، وأما حزن القلب فلا تملكه، ولكن لا تعد به يدا ولا لسانا، وارض بقلبك عن ربك فيما قدر عليه. وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر، الصبر على الصبر، وقال هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر، أن يستغرق في الصبر لله حتى يعجز الصبر عن الصبر، كما قيل صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا. وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر، وإنما هو المرابطة على الصبر، فالصبر على الصبر هو المرابطة على الصبر من غير أن يحيد ومن غير ما حيود، وإنما هو مقيم مرابط على الصبر لله وبالله، وكذلك بالثبات على هذا الصبر لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. قد ترى في ذلك نوع تشقيق للكلام، ولكن كل ذلك من أجل تجلية هذا المقام. فالإمام رحمه الله رحمة واسعة هو طبيب قلوب من أتى بعده على قانون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك يضع يدك على مكمن الداء وموطن العلة. يقول الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام، فقد يصبر الإنسان صبر اللئام وهو يحسب أنه يصبر صبر الكرام، كل أحد لابد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد على الصبر ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينزع عنه مكروها، وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله. فالجزع ضره أقرب من نفعه. قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. العاقل يفعل عند نزول المصيبة وعند حلولها ما يفعله الأحمق بعد سنة، فإن الأحمق بعد شهر بعد سنة كما يقولون يسلم للأمر الواقع، يسلم للمقدور. ماذا تصنع؟ ناطح السماوات إن استطعت، فلتطاول الجبال، فلتخرق الأرض، ماذا تصنع؟ لا بد أن تصبر، ولكنه صبر اللئام، صبر الاضطرار. وأما صبر الاختيار فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا صبر الكرام، وهذا هو الذي تتفاضل فيه المقامات عند الله، وأن الأمر يفضي إلى آخر فيصير آخره أولا. فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. يعني لو لم يكن في ذلك إلا أن يسير على قانون العقل وما آتاه الله رب العالمين من الحكمة لكان حسنا في قانون الناس وفي عرفهم، فكيف وذلك تثقل به الموازين عند الله تبارك وتعالى ويتحصل به على رضا مولاه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فالكريم ينظر إلى المصيبة، فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع، وإن كان الجزع لا ينفعه فإن الجزع يجعل المصيبة مصيبتين. الكريم ينظر إلى المصيبة، هل يرد الجزع ويدفع تلك المصيبة أو لا؟ إن كان الجزع يرد المقدور فليجزع، وإن كان الجزع لا ينفع فإن الجزع يجعل المصيبة مصيبتين، المصيبة الأولى ومصيبة الجزع والتسخط على المقدور. وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. ماذا يصنع؟ فيصبر صبر الموثق للضرب. وأيضا في الكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس في طاعة ربهم. فاللئيم يصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ينفق في المعاصي ولا يبالي، فإذا جاءت المكرمات تقاعس ولم تطاوعه نفسه بإنفاق شيء. اللئيم يصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر في طاعة الله تبارك وتعالى في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر في أدنى المشاق في مرضات ربه، ويصبر على ما يقال في عرضه من المعصية. اللئيم يصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، فلا يبالي أن يقال شراب للخمور، ولا معاقر للفجور، ولا هو متسلق على الأعراض في الدور، لا يبالي ولا يلتفت. يصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله، بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله، ويبذل عرضه في هوى نفسه وهوى مرضاته صابرا على ما يقال فيه. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده. التبذل ترك التحرز والتصون، وتبذل ترك التصون والتحرز، وترك التزين والتجمل، ولبس الخلق من الثياب،
فيصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده، كما قال الشاعر القديم: ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارة. فهو يصبر على التبذل بعرضه في هوى نفسه وهوى مرضاته، صابرا على ما يقال فيه لتحصيل هواه ومراد نفسه، ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته. فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة الشيطان ومراد نفسه، وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤ. ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم، أين المتقون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلا بد أن يميز الإنسان في صبره بين هذين الأمرين الكبيرين: الصبر الذي هو صبر الكرام، والصبر الذي هو صبر اللئام. كل هذه المعاني لا تتحصل إلا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد. فإذا أخلص الإنسان قلبه لله استقام له طريقه، واستقامت أقدامه على صراط ربه. وإنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، اللهم ارزقنا الإخلاص. إنما يتعثر من لم يخلص. فإذا أخلص الإنسان قلبه لسيده، إذا تعلم الإنسان دين ربه وحرر أصول عقيدته وتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشد إليه ودل عليه، إذا ما خلص الإنسان نفسه من شوائب الشرك، من الخوف من غير الله، ذلك الخوف الذي يقدح فيه الاعتقاد. وأما الخوف الجبلي فلا شيء فيه، فإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فرآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، هذا خوف جبلي. فلا بأس على المرء إذا خاف الخوف الجبلي، هذا لا شيء فيه ولا مؤاخدة عليه. ولكن الخوف العقدي، أن يظن الإنسان أن إنسانا يمكن أن يوصل إليه شيئا من الضر بذاته، وإنما ذلك كله مقدور له أو مقدور عليه، فهذا كما ترى ينبغي أن يحرر لله، وأن يكون الرجاء لله، وأن تكون الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله بالله وحده، وكذلك الاستغاثة والتوسل وما أشبه من تحرير أمور العقيدة لله رب العالمين. لما أن تربى الجيل الأول، جيل الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، على يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الدين العظيم، وحرروا العقيدة لله تبارك وتعالى وحده، وتخلصوا من جميع رواسب ما كان هنالك قبل أن يدخلوا في دين الله رب العالمين، مسلمين مؤمنين محسنين منيبين خاشعين قانتين مقبتين لله رب العالمين، لما كانوا كذلك مكن الله رب العالمين لهم في الأرض. ولا يمكن الله رب العالمين إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء يمكن الله رب العالمين لهم في الأرض، وينفي الله عنهم الذلة في هذه الدنيا، وكذلك العذاب الهون في الآخرة. ولا يكون ذلك إلا بإخلاص القلوب لله رب العالمين وحده، بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بالعمل الصالح الذي هو على قانون محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك ذلك فلا تخدعن عنه. وبخاصة إذا كان طلاب العلم يسعون إلى دعوة الخلق إلى الرب جل وعلا وإقامة دين الله رب العالمين في الأرض، وأقول لك كئيبا حزينا أسفا فوا حسرتاه، قال الشاعر القديم: أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ في أي شيء هذا؟ هذا الشاعر يشكو أن محبوبته لا تطيعه، فلما قيل له تسل عنها، تسل عنها واصرف القلب عن هواها، قال قلبي لا يطاوعني. فقيل له تريد أن يطاوعك قلبها وقلبك أنت لا يطاوعك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحكم نفسه فكيف يحكم العالم بدين الله؟ إذا كان الداعي إلى الله والدال على دين الله والمنافح دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمسك لسانه، لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، لا يستطيع أن يحكم بدين الله على لسانه وأن يحكم شرع الله رب العالمين في لسانه، إذا كان كذلك فكيف يريد أن يحكم الدنيا كلها بدين الله؟ كيف؟ هذا عبث. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل المثالي فإنهم رضوان الله عليهم لم تكن عندهم فجوة بين العلم والعمل، وإنما كانوا يسمعون آيات الله تبارك وتعالى وهم يعلمون يقينا أن كل منهم مقصود بما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه في الأمر والنهي وفي العظة والزجر وفي الحض على التزام أخلاق هذا الدين العظيم. فكأن الله رب العالمين يخاطبه منه إليه، يا عبدي يا فلان افعل ولا تفعل. فيتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن وحتى يعملوا بهن، وحينئذ ينتقلوا إلى ما وراء ذلك. ليست هنالك فجوة، كان الواحد منهم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، كأنه يشافهه منه إليه. ألست مقصودا بالخطاب؟ يعني إذا قيل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أمستثنى أنت من هذا؟ بعيد أنت عن القصد فيه. من تكون أنت؟ من تكون مسلم أنت؟ هذا لك، كأنه يقول لك كفاعا مشافهة. فمن لأذن يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل؟ حتى النساء لما نزلت آيات الحجاب كما قالت عائشة رضوان الله عليها خير النساء نساء الأنصار أو نعم النساء نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب لم يخرجن إلى صلاة الصبح إلا وقد تلفعن بمرطهن، بعد أن شققن تلك المرط وجعلن على رؤوسهن منها شيئا التزاما لأمر الله تبارك وتعالى، كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. تقول عائشة إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هنالك فارق، أنت كالجندي في الميدان، ويأتيه الأمر لا من رئيسه المباشر وقائده المباشر وإنما من القائد الأعلى له، يقول له افعل ولا تفعل، هل له أن يراجع؟ فكيف إذا كان الآمر الناهي هو الله والذي يبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالصحابة رضوان الله عليه أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعزيمة فتكون ذلك الجيل الذي هو خير جيل على ظهر الأرض قط فيما فات وفيما هو آت، جيل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فهذا خير قرن كان في الدنيا قط وخير قرن في الدنيا يكون. وتأمل حتى في الكلمة تخرج ولا يلقي المرء ربما لها بالا ولا يريد بها مساءة، رجل دل على نفسه أنه وقع في الفاحشة فأقيم عليه الحد، فقال واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين لأخيه بعد أن نفذ الحد رجما انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فذهب فكشف ستر الله عنه حتى رجم كما يرجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وساروا حتى إذا مروا بحمار حابط قد شال برجليه، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله، قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل في أنهار الجنة، فأين أنت؟ إذا كنت لا تقوى على إنفاق الحكم على نفسك، أفتطمع أن تقيمه على غيرك؟ أي عبة هذا؟ وأي جيل هذا يحمل الأمانة؟ أي جيل هذا؟ وأي دعاة هؤلاء؟ وأي قوم هؤلاء يكونون؟ هذا كله سوى أن تدل على بدعة، وأن تأمر بمعروف، وأن تنهى عن منكر، وكل ذلك كمبضع الجراح يستعمله حيثما ينبغي أن يستعمله، فإن جار على الأنسجة الصحيحة فاستأصلها فأزالها فأعطبها مع الأنسجة التي ينبغي أن تزال فقد جار وتعدى وظلم. ولكن يأتي من الألم باستعمال مبضعه ما يتأتى رحمة بالجسد العليل وحياطة للمجتمع أن ينتشر فيه ذلك المرض الوبيل، ولكن كل ذلك محكوم في المنتهى بقواعد الشرع كتابا وسنة بما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الوحيين العظيمين في الكتاب وفي السنة المطهرة. فتأمل هذا المعنى واصبر لله رب العالمين فيه، واصبر بالله رب العالمين فيه، اصبر لله رب العالمين فيه، واصبر بالله رب العالمين فيه. وأما مع الله أو الصبر على الصبر فكل ذلك يأتي إن صبرت في هذا المعنى لله وبالله. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. قال رحمه الله: الصبر ينقسم إلى قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم من قسميه الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من صبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيت أزهد منك. فقال ذلك الزاهد: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ ومعلوم أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى، والآخرة لو كانت من خزف يبقى، لفضلت الآخرة على الأولى. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لفضل ما يبقى على ما يفنى، لكانت الآخرة أفضل من الأولى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فقال له: ما أزهدك، ما أزهدك؟ رجل من أهل الدنيا يقول لرجل من أهل الآخرة، يقول له: ما أزهدك؟ قال: أنت أزهد مني. قال: كيف؟ أنا منغمس في الدنيا إلى مفرق رأسي وأنت قد غسلت يديك منه، فكيف أكون أزهد منك؟ قال أنت أزهد مني. كيف؟ قال أنا زهدت في الدنيا، والدنيا لا بقاء لها ولا عهد ولا وفاء، وأنت زهدت في الباقية، فمن أزهد منا؟ من هو الزاهد فينا؟ أنت أزهد مني. فالصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه هذا صبر مذموم، لأن الصبر عن المحبوب الذي لا حياة للمرء بدونه صبر عجيب، هو أبلغ الصبر وأعظم الصبر وأكبر الصبر، إذ كيف يصبر الإنسان عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة؟ وكذلك كيف يزهد الإنسان عما فيه صالحه وعما ينفعه؟ كيف يزهد عن آخرته أو يزهد في آخرته؟ هذا كله أمر يتعجب منه الإنسان، كما قال يحيى ابن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين وأعجبا. كيف يصبرون؟ صبر المحبين عمن يحبونهم أعجب وأبلغ من صبر الزاهدين فيما يزهدون فيه وأعجبا. كيف يصبرون؟ وفي هذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ووقف رجل على الشبلي، والشبلي هو أبو بكر دلف ابن جحدر، أصله من الشبلية ومولده بسامراء صاحب الجنيد، وكان فقيها على مذهب مالك رحمه الله، وكتب الحديث عن طائفة، له أحوال وأقوال في التصوف وعقائده تدل على خلل في معتقده. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، يعني وأحوال من التي تتأتى للزاهدين من أهل الفقر الفقراء، فيقول: كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنه فيها بأو، فيها تكبر وافتخار لا تكون قدوة. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: ووقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأي شيء هو؟ أي فأي شيء هو؟ قال: الصبر عن الله. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم: فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. ما علينا من صراخه، ولكن فلنبقى مع معناه. قال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فالصبر ألوان وشكول. فقال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأي شيء هو؟ قال: الصبر عن الله، وهو الصبر المذموم، أن يصبر العبد عن ربه وإرادة ربه ومحبة ربه وسير القلب إلى ربه. كيف يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة؟ وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله، الصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وفلاحه في محبته؟ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، كما قيل: والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر: في الصبر عن المحبوب. قال: في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين من الشمال. وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين من الشمال. يتكلم في محبوبه من الإنس من أهل الدنيا، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يستدل بهذا على شيء آخر: لم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، أن يصبر عن محبوبه. كيف؟ هذه علامة فارقة ودلالة قاطعة على زهده في محبوبه. فهذه علامة على انصراف القلب عنه والتخلي عنه وعدم الاضطرار إليه إلى غير ذلك. فالصبر عن المحبوب شيء مذموم. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قالت: كذبتني. ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ ولما شكوت الحب قالت: كذبتني. ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ فلا يصبر المحب عن محبوبه، فكيف إذا كان الصبر عن الله رب العالمين؟ وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، فهذا صبر بالله. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل، الصبر لله أو الصبر بالله؟ فقال الطائفة: الصبر له أكمل، الصبر لله أكمل من الصبر بالله، فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، فإنما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة. ما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة. ولا شك أن تفاوتا ملحوظا يقره العقلاء أجمعون بين الغاية والوسيلة، هنالك فارق كبير بين الغاية والوسيلة. الغايات أشرف من الوسائل، ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له. ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج اليمين، لأنه حلف به، فما كان له فهو أكمل مما كان به. والتفاوت هو التفاوت بين الوسائل والغايات، ولا شك أن الغايات أشرف من الوسائل. ما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته. هذا وجه آخر من وجوه التفضيل. ما كان لله تبارك وتعالى فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته. وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده. فإن عباد الأصنام والكفار والمشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر القرآن العظيم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يتقربون بها إلى الله رب العالمين، كانوا مقرين بذلك. ولكن لم ينفعهم ذلك بشيء إذ نازعوا وجحدوا توحيد الألوهية، ولم يطيعوا الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم وحده لا شريك له. فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له، لم ينفعهم توحيد ربوبيته. تميز بين هذين، فهو أمر عظيم، ولأجله أرسل الله رب العالمين المرسلين، ولأجله قامت المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال وجند الرحمن وجند الشيطان، ولأجله خلق الله السماوات والأرض وأرسل المرسلين ونبأ النبيين وأنزل الكتب على المرسلين، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله يقيم الله الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، كل ذلك من أجل إخلاص العبادة لله. وأما القوم من الكفار الأولين فإنهم كانوا مقرين بأن الله خلقهم، وأن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق آلهتهم التي يعبدونها من دونه جل وعلا. النزاع كان وسيظل في هذا الأمر الجليل العظيم، وهو إخلاص العبادة لله رب العالمين، وهو توحيد الألوهية، عبادته وحده لا شريك له. لما لم يأتوا بذلك على وجهه لم ينفعهم توحيد ربوبيته، يعني إثبات أنه الخالق وأنه المدبر وأنه هو الرزاق الذي يرزقهم ويكلأهم، هو ربهم، لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه. وعلى مدار تاريخ البشرية لم ينكر ذلك إلا طائفة من المتقدمين يقال لهم الدهرية، وهم الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء نفوا أن يكون للكون خالقا وربا وإلها. وأما من المتأخرين فالشيوعيون الذين قالوا بالحتمية الجدلية وغير ذلك من تلك الأشياء التي نفوا بها الربوبية ولم يثبتوا للكون خالقا، وقد اندثر هؤلاء وهؤلاء والحمد لله رب العالمين. فيبقى النزاع في أي شيء؟ هو في توحيد الألوهية، ثم في توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد الربوبية أيضا، فإن هذه الأقسام متلازمة. وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل من الصبر لله، بل لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، كما قال تعالى: واصبر، فأمره بالصبر، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال: وما صبرك إلا بالله. فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها التي فيها الأمر اصبر، هذه جملة إنشائية طلبية اصبر، ثم أتت بعد ذلك الجملة الخبرية: وما صبرك إلا بالله. فأخبر في هذه الخبرية عن تلك الإنشائية بأمر، ما هو؟ أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به، واصبر وما صبرك إلا بالله. فقالوا: إن الصبر بالله أكمل من الصبر لله، بل لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله. وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة به، والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة وقوله: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه البخاري، وقريب منه في حديث الأولياء عند البخاري عليه الرحمة في الصحيح، ونازع فيه من نازع، البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ، وذكره الحافظ في الفتح ولم يعزه إلى أحد، ذكر هذا اللفظ الذي ذكره الإمام رحمه الله: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. قال: وليس المراد بهذه الباء الاستعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، هذا حق محض، ما لا يكون بالله لا يكون، إذا لم يكن مقدرا على حسب المقدور الكوني القدري فكيف يكون؟ فهذا يكون للمطيع والعاصي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، ما لا يكون بالله لا يكون، بل هي باء المصاحبة والمعية، باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله: إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة، معية خاصة هي أخص من المعية العامة، إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما المعية الخاصة فلأهل طاعته لأوليائه، وقد ذكرها الله رب العالمين كما في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، عندما يعاتب الله تبارك وتعالى في الموقف الناس يقول: استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وأما في المرض فالله عز وجل يقول: مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني هذا المرض لا يمكن بحال أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، سبحانه له الكمال المحض سبحانه وتعالى، فيقول: مرضت فلم تعدني، يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال: لوجدت ذلك عندي،
وأما في المرض فقال لا وجدتني عنده، هذه معية خاصة، هذه معية خاصة، كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر. يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث الأولياء الذي ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح ونازع فيه بعضهم، فما يزال العبد يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالنوافل حتى يحبه، حتى يحبه، فيشير الشيخ رحمه الله إلى ذلك، المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر، وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه، ومن كان كذلك أمكنه الصبر له لما جاء الصبر به، جاء الصبر له وجاء تحمل الأثقال لأجله، قال كما في الأثر الإلهي وهو ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله بلاغة بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، فدل قوله تعالى وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به من لم يكن الله معه، كيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري الذي قدره الله رب العالمين عليه احتمالا له واطلاعا به من لم يكن الله معه، فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجة التقريب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله، كذا قال الشيخ رحمه الله. وهذا هو المراد من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، هذا أخرجه البخاري في حديث الأولياء، وفيه خالد بن مخلد وهو كثير المناكير، وفيه شريك فيه مقال وللحديث طرق، وذهب إلى تضعيفه بعض أهل العلم، وهو ثابت بهذه الطرق إن شاء الله رب العالمين. ليس المراد أنني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يقول الشيخ ليس المراد أنني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة، وحدة الوجود، وأن ذات العبد هي ذات الرب، تعالى الله عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا، كما قال مقدمهم وإمامهم وكبيرهم ابن عربي النكرة، وهو سوى ابن العربي الإمام المالكي عليه الرحمة، فأما ابن عربي النكرة فإنه كان يقول بوحدة الوجود، ومر مع بعض تلامذته ومريديه على حمار قد جيف وهو شائل برجله فقال هذا ربكم الأعلى، فليس كذلك، ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره، إذا كان ذات الأعضاء فإنه لا فرق بين عبد وعبد ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي، يعني سلوكه طريق المقت تحصيلا بارتكاب المعاصي لله رب العالمين وتمقته إليه بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه. لو كان على حسب فهم من يفهم من القائلين بوحدة الوجود فليس متقرب ومتقرب إليه ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب، فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر وبالتأمل الذي فيه إمعان نظر كم تبلغ تلك الوجوه، كذلك يتكلم الأئمة رحمة الله عليه. وقد فسر المراد من قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله بقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد المصاحبة ولزومها حتى صار بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. الصبر بالله أكمل أم الصبر لله؟ قال طائفة الصبر لله أكمل من الصبر بالله، وساقوا ما رأوه من حجج. وقال طائفة الصبر بالله أكمل، لأنه لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، وهي باء المصاحبة والمعية وليست بباء الاستعانة فيما ذكره الإمام العلامة رحمة الله عليه. واصبر وما صبرك إلا بالله، فليست هي بباء الاستعانة وإنما هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين. ونظير هذا قوله في كلام الشيخ عليه الرحمة: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا حديث منكر، أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ عن جابر وابن الجوزي في العلل، وأخرجه الشيخ الإمام في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا حديث منكر. ومثل هذا يقول الشيخ رحمه الله سائغ في الاستعمال، أن ينزل إلى منزلة ما يصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري. وفي ذلك معنى أحدهما صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه كما في الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى له كتاب برأسه في تفاصيل عواطف القلوب وتعلقات الأرواح والأفئدة، اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وجمع فيه ما جمع من أجل أن يداوي القلوب العليلة عن محبة الصور، عن محبة الأشكال الظاهرة في الدنيا وتعلق القلوب بالفاني الذي لا يبقى حتى تصرف إلى الباقي الذي لا يفنى ولا يزول إلى الله رب العالمين. ولذلك تجد كلامه رحمة الله عليه نافذا إلى حد بعيد في أمثال هذه الأمور، ولن تستطيع أن تسبر غوره حتى تتأمله مرة ومرة ومرة. قديما كانوا يقولون إنه لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. قال الشيخ كما في الحديث يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني. هذا اللفظ أخرجه ابن شاهين في الترغيب وسنده تالف، وعند ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله صحيح بلفظ وأنا معه حيث يذكرني، وأنا معه حيث يذكرني. وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي الحديث الإلهي يعني القدسي فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، هذا سبق بمعناه في حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف منها، وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء. فهذا رجل يحترم عقله ويحترم قلمه، وإن كان في الذروة العالية من علماء المسلمين على مدار تاريخ العلماء المسلمين، ولكن يحترم عقله ويحترم قلمه ويتوقف حيث ينبغي أن يتوقف. يقول لا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف منها، وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء، فليقف القلم هاهنا فتوقف رحمة الله عليه. والمقصود إنما هو ذكر الصبر بالله، وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي فاز الصابرون بعز الدارين، يعني الدنيا والآخرة، لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى إن الله مع الصابرين. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وها هنا سر بديع، وهو
أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه جل وعلا. وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. ما كان من صفات الجلال فينبغي على العبد أن يستشعرها بقلبه وأن يجد فضاها في فؤاده وضميره وروحه، وألا يحوم حول الحمى، فإنه حام حول الحمى من حام فقسم ظهره وانقصفت رقبته. الكبر والعز والكبرياء والعظمة لله رب العالمين صفات الجلال، وصفات الجمال الله تبارك وتعالى صفاته توصف بها ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، والعبد صفاته على قدر ذاته. يقول الشيخ رحمه الله: من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. نقل الشيخ رحمه الله هذه الجملة المعزوة إلى داود بصيغة التمريض، وقد قيل، وهي منقولة من الرسالة القشيري. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، وهذا بمعناه في حديث الأولياء. وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر: الصبر لله والصبر بالله. وإذا لم يكن الصبر بالله فلا يمكن أن يكون صبر لله، لأن ما لا يكون بالله لا يكون. والله تبارك وتعالى أخبرنا: وما صبرك إلا بالله. وهذه هي باء المصاحبة والمعية، وهي المعية الخاصة التي صرح بمضمونها في قوله: إن الله مع الصابرين. والله تبارك وتعالى المعية العامة مع الصابرين ومع الجازعين، معية عامة. وأما المعية الخاصة فهي هنا مثبتة، مصرح بها هكذا: إن الله مع الصابرين. وهذه هي التي تعطي معنى الباء في قوله جلت قدرته: وما صبرك إلا بالله. زاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهي الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه. الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. هذه هي أنواع الصبر كما مر ذكر ذلك من كلامه رحمة الله عليه. الصبر مع الله لن يخرج عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فإن زعم زاعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدور معها حيث دارت، فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة التي هي الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. فيكون العبد دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فما كلفه به أتى به، وما نهاه عنه انتهى عنه، وما قدره عليه صبر له وتحمله من غير ما جزع ولا شكوى. فهذا هو معنى الصبر مع الله. فهذا المعنى حق
ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. وإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر ولكن جعله قسما آخر فيجعله قسما رابعا من أقسام الصبر فهذا غير مستقيم، هذا غير مستقيم. وأعلم أن حقيقة الصبر مع الله، الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه جلت قدرته، وهو ألا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا. فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. حقيقة الصبر مع الله هو الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر من أقسام الصبر وسماه الصبر في الله، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة، ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير معنى الصبر له. وهذا كما يقال فعلت هذا في الله ولله، فعاد ذلك إلى القسم الأول، الصبر لله والصبر بالله. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث وهو الصبر مع الله، وبعضهم يقول الصبر في الله، وكل ذلك لا يخرج عن ذلك كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه، فعلت هذا في الله ولله. فالصبر في الله لا يخرج عن الصبر لله، كما قال خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو ابن عدي ابن مالك الأوسي الأنصاري الشهيد الذي أسر يوم الرجيع واشتراه كفار مكة ليقتلوه بمن قتل منهم يوم بدر، قصته معروفة وثباته مشهور ووفاؤه كذلك، إذ أطلق الصبي الذي أتاه بالحديدة ليستحد استعدادا للقتل، فلما انتبهت أم الصبي قالت الآن يقتله بتلك الحديدة يعني بالموسى، فيكون قد أدرك ثأره وشفى غيظه واستقر قراره. فلما راحت تتطلع وتتحسس وجدته قد أجلس الصبي رضي الله عنه بجواره يطعمه من قطف من عنب وما هنالك في مكة من حبة عنب، ثم رد الصبي إلى أمه يقول وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. الشلو هو العضو والجمع أشلاء، وذلك يعني هذا الذي حدث له من قتله إنما كان في سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. في ذات الإله هو لله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر إن الله تعالى لما أحيا أباه وقال تمن، قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية، كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله والد جابر رضي الله عنهما قد مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح أن الله أحيا أباك يا جابر وقال له تمن، قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وقال عبد الله والد جابر حتى أقتل فيك مرة ثانية. وهذا يفهم منه معنيان، أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، يقول تعلمت فيك العلم يعني في مرضاتك وطاعتك وفي سبيلك، وهذا يفعله العبد باختياره. فهذا وجه. والوجه الثاني أنه بسببه وبجهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بعد اختياره. وغالبا ما يأتي قولهم ذلك في الله في هذا المعنى. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله، وتأمل قول خبيب وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله ابن حرام والد جابر حتى أقتل فيك. وكذلك تأمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه، فما يكون بعد الاختيار مما يقع على الإنسان عندما يصبر لمرضاة الله تبارك وتعالى ولطاعته وفي سبيله، فيأتيه ما يأتي بعد اختياره من أمور تسوءه فيتحملها راضيا، فيقول إنه بسببه وبجهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بعد اختياره. وغالبا ما يأتي قولهم ذلك في الله في ذلك المعنى، كما أتى بتلك الأمثلة من الكتاب والسنة، بل ومن كلام خبيب في شعره الذي قاله عندما صلبوه رضوان الله عليه. وليست في ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية هي أصلها، فانظر إلى قوله في نفس المؤمن، في نفس المؤمن 100 من الإبل، هذا أخرجه مالك والنسائي وهو حديث صحيح يعني في الدية. وقوله دخلت امرأة النار في هرة، هذا متفق عليه، دخلت امرأة النار في هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية؟ يعني ليس الأمر مصروفا إلى تقرير السببية وحدها، فيكون المعنى دخلت امرأة النار بسبب هرة، فتكون فيها هنا للسببية وللدلالة عليها، ولكن تجد فيه معنى زائدا على السببية، وليست فيه للوعاء للظرفية، الوعاء يعني للظرفية في جميع معانيها. فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلته لأجل مرضاتك، وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت لله ولا بسبب الله، وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة، تفهم المعنى وطوي حكم العبارة، والله المستعان وعليه التكلان. والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق، وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه وله وبه لم يحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد بالله وعن معنى الجهاد لله، فكأن الأمر قد عاد للصبر لله والصبر بالله. وأما الصبر في الله والصبر مع الله فإنه يدور ما يدور ثم يعود في النهاية إلى هذين. قال الشيخ والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله، فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد بالله والجهاد لله، والله الموفق. وأما قول بعضهم الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء، فكلام لا يجب التسليم لقائله لأنه ذكر ما سنح له وتصوره، وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذه الكلمات، يعني الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء. قال أما قوله الصبر لله غناء، فإن الصبر لله بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه. الصبر لله إنما يكون بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس، بخلاف السفر إلى الآخرة فإنه سهل كما قال الجنيد، السير من الدنيا إلى الآخرة سهل، يعني على المؤمن السير من الدنيا إلى الآخرة سهل، وهجران الخلق في جنب الحق شديد، والسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وأما قوله والصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن غير شأنه، إذا كان بنفسه وبالخلق، إذا كان بالله كان شيئا آخر سوى أن يكون بنفسه وسوى أن يكون بالخلق، وبهذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين، كما قال بعض الزهاد: عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به، يعني بقيام الليل 20 سنة. ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة ولا كلفة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، ولا يقول أرحنا منها، وإنما يقول أرحنا بها يا بلال رضوان الله عنه. وأما قبله والصبر في الله بلاء، فالبلاء فوق العناء، والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه، فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه، وهو أشق من الجهاد له. فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد لله وصابر لله، من غير عكس. كل مجاهد في الله هو مجاهد لله، وليس كل مجاهد لله مجاهد في الله. يقول: كل مجاهد في الله وكل صابر في الله مجاهد لله وصابر لله، من غير عكس. فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة، يجاهد لله ويصبر لله مرة، فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله، يقال هذا جاهد لله وهذا صبر لله، ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله. وأما أن يقال هذا مجاهد في الله، هذا صابر في الله، وإنما يقع على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة. وأما قوله الصبر مع الله وفاء، فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه، ولا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطى المعية حقها من التوفية، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامر الله. وإبراهيم الذي وفى، وفى ما أمر به بصبره مع الله على ما أمره به الله. وأما قوله والصبر عن الله جفاء، فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه، ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء. فأي جفاء أعظم من الصبر عن الله؟ وهذا معنى قول من قال: الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين. الصبر على ضربين، الصبر نوعان: صبر العابدين وصبر المحبين. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل: يبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر إحدى الظنون الكواذب. وقال الآخر: ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. قالوا: ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: فصبر جميل، فصبر جميل. ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال: يا أسف على يوسف. فلم يكن عدم صبره منافيا لقوله فصبر جميل، قال فصبر جميل، ومع ذلك قال: يا أسف على يوسف. فلم يكن عدم صبره منافيا لقوله فصبر جميل، فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه، فإنه قد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل، وقد امتثل ما أمره به وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وهذا حديث ضعيف كما مر ذكر ذلك. وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، فهذا من الصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة، وبالله التوفيق. وهذا ليس مرادا في دين الإسلام العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي رحمة لمن مات من أهله ومن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات ولده إبراهيم جعله في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاضت دموعه، ف فلما رجع في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها رحمة، ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هذا تملكه، وأما دمع العين فلا تملكه، وأما حزن القلب فلا تملكه، ولكن لا تعد به يدا ولا لسانا، وارضى بقلبك عن ربك فيما قدر عليه. وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر، الصبر على الصبر، وقال هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر، أن يستغرق في الصبر لله حتى يعجز الصبر عن الصبر، كما قيل صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا. وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر، وإنما هو المرابطة على الصبر، فالصبر على الصبر هو المرابطة على الصبر من غير أن يحيد ومن غير ما حيود، وإنما هو مقيم مرابط على الصبر لله وبالله، وكذلك بالثبات على هذا الصبر لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. قد ترى في ذلك نوع تشقيق للكلام، ولكن كل ذلك من أجل تجلية هذا المقام. فالإمام رحمه الله رحمة واسعة هو طبيب قلوب من أتى بعده على قانون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك يضع يدك على مكمن الداء وموطن العلة. يقول الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام، فقد يصبر الإنسان صبر اللئام وهو يحسب أنه يصبر صبر الكرام. كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا، فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد على الصبر ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينزع عنه مكروها، وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله، فالجزع ضره أقرب من نفعه. قال بعض العقلاء العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. العاقل يفعل عند نزول المصيبة وعند حلولها ما يفعله الأحمق بعد سنة، فإن الأحمق بعد شهر بعد سنة كما يقولون يسلم للأمر الواقع، يسلم للمقدور. ماذا تصنع؟ ناطح السماوات إن استطعت، فلتطاول الجبال، فلتخرق الأرض، ماذا تصنع؟ لا بد أن تصبر، ولكنه صبر اللئام، صبر الاضطرار. وأما صبر الاختيار فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا صبر الكرام، وهذا هو الذي تتفاضل فيه المقامات عند الله، وأن الأمر يفضي إلى آخر فيصير آخره أولا. فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. يعني لو لم يكن في ذلك إلا أن يسير على قانون العقل وما آتاه الله رب العالمين من الحكمة لكان حسنا في قانون الناس وفي عرفهم، فكيف وذلك تثقل به الموازين عند الله تبارك وتعالى ويتحصل به على رضا مولاه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال بعض العقلاء من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فالكريم ينظر إلى المصيبة، فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع، وإن كان الجزع لا ينفعه فإن الجزع يجعل المصيبة مصيبتين. الكريم ينظر إلى المصيبة، هل يرد الجزع ويدفع تلك المصيبة أو لا؟ إن كان الجزع يرد المقدور فليجزع، وإن كان الجزع لا ينفع فإن الجزع يجعل المصيبة مصيبتين. المصيبة الأولى ومصيبة الجزع والتسخط على المقدور. وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. ماذا يصنع؟ فيصبر صبر الموثق للضرب. وأيضا في الكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس في طاعة ربهم. فاللئيم يصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ينفق في المعاصي ولا يبالي، فإذا جاءت المكرمات تقاعس ولم تطاوعه نفسه بإنفاق شيء. اللئيم يصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر في طاعة الله تبارك وتعالى في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر في أدنى المشاق في مرضات ربه، ويصبر على ما يقال في عرضه من المعصية. اللئيم يصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، فلا يبالي أن يقال شراب للخمور، ولا معاقر للفجور، ولا هو متسلق على الأعراض في الدور، لا يبالي ولا يلتفت. يصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله، بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله، ويبذل عرضه في هوى نفسه وهوى مرضاته صابرا على ما يقال فيه. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده. التبذل ترك التحرز والتصون، وتبذل ترك التصون والتحرز، وترك التزين والتجمل، ولبس الخلق من الثياب. فيصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده، كما قال الشاعر القديم: ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارة. فهو يصبر على التبذل بعرضه في هوى نفسه وهوى مرضاته صابرا على ما يقال فيه لتحصيل هواه ومراد نفسه، ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته. فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة الشيطان ومراد نفسه، وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤم. ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم، أين المتقون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلا بد أن يميز الإنسان في صبره بين هذين الأمرين الكبيرين: الصبر الذي هو صبر الكرام، والصبر الذي هو صبر اللئام. كل هذه المعاني لا تتحصل إلا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد. فإذا أخلص الإنسان قلبه لله استقام له طريقه، واستقامت أقدامه على صراط ربه. وإنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص. إنما يتعثر من لم يخلص. فإذا أخلص الإنسان قلبه لسيده، إذا تعلم الإنسان دين ربه وحرر أصول عقيدته وتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشد إليه ودل عليه، إذا ما خلص الإنسان نفسه من شوائب الشرك، من الخوف من غير الله، ذلك الخوف الذي يقدح فيه الاعتقاد. وأما الخوف الجبلي فلا شيء فيه، فإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فرآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، هذا خوف جبلي. فلا بأس على المرء إذا خاف الخوف الجبلي، هذا لا شيء فيه ولا مؤاخذة عليه. ولكن الخوف العقدي، أن يظن الإنسان أن إنسانا يمكن أن يوصل إليه شيئا من الضر بذاته، وإنما ذلك كله مقدور له أو مقدور عليه، فهذا كما ترى ينبغي أن يحرر لله، وأن يكون الرجاء لله، وأن تكون الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله بالله وحده، وكذلك الاستغاثة والتوسل وما أشبه من تحرير أمور العقيدة لله رب العالمين. لما أن تربى الجيل الأول
جيل الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين على يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الدين العظيم، وحرروا العقيدة لله تبارك وتعالى وحده، وتخلصوا من جميع رواسب ما كان هنالك قبل أن يدخلوا في دين الله رب العالمين، مسلمين مؤمنين محسنين منيبين خاشعين قانتين مقبتين لله رب العالمين. لما كانوا كذلك مكن الله رب العالمين لهم في الأرض، ولا يمكن الله رب العالمين إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء يمكن الله رب العالمين لهم في الأرض وينفي الله عنهم الذلة في هذه الدنيا وكذلك العذاب الهون في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص القلوب لله رب العالمين وحده، بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بالعمل الصالح الذي هو على قانون محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلك ذلك فلا تخدعن عنه، وبخاصة إذا كان طلاب العلم يسعون إلى دعوة الخلق إلى الرب جل وعلا وإقامة دين الله رب العالمين في الأرض. وأقول لك كئيبا حزينا أسفا فوا حسرتاه، قال الشاعر القديم: أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ في أي شيء هذا؟ هذا الشاعر يشكو أن محبوبته لا تطيعه، فلما قيل له تسل عنها، تسل عنها واصرف القلب عن هواه، قال: قلبي لا يطاوعني. فقيل له: تريد أن يطاوعك قلبها وقلبك أنت لا يطاوعك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحكم نفسه فكيف يحكم العالم بدين الله؟ إذا كان الداعي إلى الله والدال على دين الله والمنافح دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمسك لسانه، لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، لا يستطيع أن يحكم بدين الله على لسانه وأن يحكم شرع الله رب العالمين في لسانه، إذا كان كذلك فكيف يريد أن يحكم الدنيا كلها بدين الله؟ كيف؟ هذا عبث. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل المثالي فإنهم رضوان الله عليهم لم تكن عندهم فجوة بين العلم والعمل، وإنما كانوا يسمعون آيات الله تبارك وتعالى وهم يعلمون يقينا أن كل منهم مقصود بما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه في الأمر والنهي وفي العظة والزجر وفي الحض على التزام أخلاق هذا الدين العظيم. فكأن الله رب العالمين يخاطبه منه إليه: يا عبدي يا فلان افعل ولا تفعل. فيتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن وحتى يعملوا بهن، وحينئذ ينتقلوا إلى ما وراء ذلك. ليست هنالك فجوة، كان الواحد منهم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، كأنه يشافهه منه إليه. أليست مقصودا بالخطاب؟ يعني إذا قيل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أمستثنى أنت من هذا؟ بعيد أنت عن القصد فيه. من تكون أنت؟ من تكون؟ مسلم أنت؟ هذا لك، كأنه يقول لك كفاعا مشافهة. فمن لأذن: يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. حتى النساء لما نزلت آيات الحجاب كما قالت عائشة رضوان الله عليه: خير النساء نساء الأنصار، أو نعم النساء نساء الأنصار. لما نزلت آيات الحجاب لم يخرجن إلى صلاة الصبح إلا
وقد تلفعنا بمرطهن بعد أن شققنا تلك المرط وجعلنا على رؤوسهن منها شيئا التزاما لأمر الله تبارك وتعالى، كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. تقول عائشة: إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هنالك فارق، أنت كالجندي في الميدان، ويأتيه الأمر لا من رئيسه المباشر وقائده المباشر، وإنما من القائد الأعلى له، يقول له افعل ولا تفعل، هل له أن يراجع؟ فكيف إذا كان الآمر الناهي هو الله، والذي يبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعزيمة، فتكون ذلك الجيل الذي هو خير جيد على ظهر الأرض قط فيما فات وفيما هو آت، جيل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، فهذا خير قرن كان في الدنيا قط، وخير قرن في الدنيا يكون. وتأمل حتى في الكلمة تخرج ولا يلقي المرء ربما لها بالا ولا يريد بها مساءة. رجل دل على نفسه أنه وقع في الفاحشة فأقيم عليه الحد، فقال واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين لأخيه بعد أن نفذ الحد رجما: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه. فذهب فكشف ستر الله عنه حتى رجم كما يرجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وساروا حتى إذا مروا بحمار حابط قد شال برجليه، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل في أنهار الجنة، فأين أنت؟ إذا كنت لا تقوى على إنفاذ الحكم على نفسك، أفتطمع أن تقيمه على غيرك؟ أي عبث هذا؟ وأي جيل هذا يحمل الأمانة؟ أي جيل هذا؟ وأي دعاة هؤلاء؟ وأي قوم هؤلاء يكونون؟ هذا كله سوى أن تدل على بدعة، وأن تأمر بمعروف، وأن تنهى عن منكر، وكل ذلك كمبضع الجراح يستعمله حيثما ينبغي أن يستعمله، فإن جار على الأنسجة الصحيحة فاستأصلها فأزالها فأعطبها مع الأنسجة التي ينبغي أن تزال فقد جار وتعدى وظلم. ولكن يأتي من الألم باستعمال مبضعه ما يتأتى رحمة بالجسد العليل، وحياطة للمجتمع أن ينتشر فيه ذلك المرض الوبيل، ولكن كل ذلك محكوم في المنتهى بقواعد الشرع كتابا وسنة، بما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الوحيين العظيمين في الكتاب وفي السنة المطهرة. فتأمل هذا المعنى واصبر لله رب العالمين فيه، واصبر بالله رب العالمين فيه، اصبر لله رب العالمين فيه، واصبر بالله رب العالمين فيه. وأما مع الله أو الصبر على الصبر فكل ذلك يأتي إن صبرت في هذا المعنى لله وبالله. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.